اللهم صل على محمد. لازلنا في حديث العدل الإلهي والشبهات التي يثيرها قاصرون النظر إزاء عدل الله، وقد أجبنا عن سؤال الموت، ولماذا الموت، ولماذا نخاف من الموت. واليوم سوف نجيب على سؤال آخر الذي لا يفهم البعض سره فيقع في الشبهة: لماذا الآلام، لماذا الأوجاع والأمراض، لماذا يصاب الأطفال بالجوع، لماذا الزلازل، لماذا يتركنا الله في هذه الحالة من الألم الذي يطبق على أنفاسنا، لماذا يترك الله بعض الناس في حالة من الفقر المدقع، وهكذا تتوالى الأسئلة ويقف البعض عاجزا أمام هذه الأسئلة فيقع في المحذور فيشكك في عدل الله سبحانه وتعالى. في الإجابة على هذه الأسئلة لابد أن نسجل مجموعة من النقاط التي تعد كل واحدة في الواقع جوابا منها. طبيعة الحال هناك ثلاثة أنماط من الأجوبة على هذه الأسئلة، على ما يسمى بإشكالية الشرور. فهناك الأجوبة الفلسفية، وهناك الأجوبة الدينية، وأخيرا هناك الأجوبة التربوية. وسأبدأ بطرح هذه الأجوبة تباعا. في الرؤية الفلسفية لا يعتقد الفلاسفة أن هناك شرورا في هذا العالم، ليس هناك شيء شر مطلق. الشرور أمور نسبية بالقياس إلى أمر ما ومن منظار معين، وإلا هناك شيء هو شر من كل الجهات، هذا فهم خاطئ للأمور. إذا واحد بيقول في عنا شيء هو شر مطلق، هذا لا يعي حقيقة الأمور. كل ما تتخيله مما تتصور أنه شر، قد تجد الخير كامنا فيه في جانب من الجوانب، إن كنت تدري أو لا تدري. وسوف أوضح هذا المعنى من خلال ما يأتي إن شاء الله تعالى. ودعوني في البدء أقول إن هذا الإشكال في الواقع تارة يطال عالم الكون بعيدا عن الإنسان، أنه لماذا الزلازل، لماذا الخسوف، لماذا خلق الله هذه السباع الضارية التي تقتل وتفتك، ولماذا خلق الأفاعي. فقد يظن الإنسان القاصر أن هذه لا فائدة منها، أن في هذا العالم، عالم التكوين، أن في هذا العالم شقوقا وعيوبا، هذا من جهة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإشكال فيما يتصل بالعالم الإنساني، لماذا الوجع والألم والأمراض التي تواجهنا. فيما يتصل بالنقص في العالم التكويني، أقول إن من يتأمل في هذا العالم بنظرة بصيرة سوف يكتشف أن التوازن هو سيد الموقف. هذا العالم مبني ومصنوع ومنسوج بريشة فنان لا يوجد ما هو أبدع منه على الإطلاق، ليس في الإمكان أبدع مما كان. الكون مثل يعني الريشة التي ترسم صورة فنية مبدعة تأخذ النظر، هذا الكون أجمل بذلك، هو أجمل لوحة يمكن أن تراها أبصار الناس. أجمل لوحة يمكن أن تراها أبصارنا مش هذه اللوحة التي يرسمها الفنان، مع تقديرنا لكل أعمال الفنانين، أجمل لوحة هي هذا الكون، هذا الكتاب الرائع والجميل. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بالعدل قامت السماوات والأرض. أي عدل هنا؟ نتحدث عن العدل في التكوين في الخلقة. والسماء رفعها ووضع الميزان، أينما امتدت بك الباصرة أو أين وضعت يدك اللامسة لن تجد إلا الروعة والإتقان والجمال، لن تجد معايب على الإطلاق. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في عيوب. فارجع البصر مرة ثانية، فارجع البصر هل ترى من فتور من تشقق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لن تجد عيوب، تجد زينة، تجد روعة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. نعم يوجد أشياء قد لا نفهمها، الزلازل هي عيوب. من قال لنا أن الزلازل هي عيوب؟ من قال لنا أن الزلازل لا تنطلق من حكمة بالغة قد يكون عقلنا ويكون تطور العلم اكتشف شيئا من هذه الحكمة، وقد يكتشف في المستقبل أشياء؟ فلا نتسرع في الحكم على ما لا نفهم، لا نتسرع بالحكم عليه أنه عيوب في هذا الكون. كم كان السابقون والأقدمون من بني الإنسان لا يفهمون بعض الأسرار ويظنون أنها من غضب الطبيعة ومن شرها، ثم جاء تطور العلم ليكتشف أن كل شيء موضوع في مكانه الملائم، وأن في كل شيء حكمة ووراءه فلسفة معينة. ثم هذا الاختلاف في عالم الطبيعة هو سر جمال هذا الكون. ألم يقل بأن الأمور لا تعرف إلا بأضدادها؟ شوفوا هذا الكون، في جماد وفي نبات وفي حيوان وفي أشياء تدور في هذا الفلك كثيرة، في مياه، في أشجار. هذا التنوع، هذا التفاوت هو سر جمال هذا الكون، هو الذي يعطي هذه الطبيعة رونقها. لولا الصحراء لما عرفنا قيمة الخضرة، لولا الشوك لما عرفنا سر رائحة الوردة. الأمور تعرف بأضدادها، الحياة الدنيا هذا العالم يعرف ميزته جماله بهذا التنوع. لو كانت الحياة كلها نهارا لا ليل فيها ربما لفقدت رونقها، لو كانت كلها ظلمة لا نور فيها أيضا لفقدت رونقها. من هنا هذا التنوع كما قلت يضفي على هذا الكون هذا النوع من الجمال. نحن فيما يتصل بنا نقول عادة لولا الوجع لما عرفنا نعمة الصحة، نعمتان مجهولتان الصحة والأمان، كذلك في عالم المادة وفي عالم الطبيعة. وجزى الله ذاك الشاعر خيرا عندما قال: أي هذا الشاكي وما بك داء. أحيانا يشكو الإنسان من لا شيء، المهم أن يسجل ملاحظات في نفسه في الطبيعة. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. إذا أنت سليم وتشكو، كيف إذا أصبحت عليلا؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يؤوس يتمنى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلا. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. عندما تكون نظارتك جميلة فسوف ترى كل الأشياء جميلة. أما إذا وضعت على عينيك نظارة سوداء من نفسك اليائسة المحبطة فسوف ترى كل النعم شرا وسوادا، حتى النور ستراه ظلمة والخير ستراه شرا. إذن أصلح نظارتك وانظر فلن ترى سوى الجمال. هذه إجابة أولى أردت أن أسجلها على هذا الاعتراض. فيما يتصل ننتقل من عالم التكوين إلى عالم الإنسان. فيما يتصل بعالم الإنسان والحياة فإننا نقول إن الأمور التي نسميها شرا ونتبرم منها هي في واقع الأمر جزء من طبيعة هذا الخلق. ونحن وبدل كثرة الشكاية وبدل كثرة النق بتعبيرنا العامي، تعالوا نتفهم هذه الأمور ونتكيف معها ونتغلب على ما نعتقد أنه أوجاع وآلام وفجوات. بدل ما تخلي المرض يسيطر عليك وتتحول نفسك إلى نفس حقودة حاسدة لذوي الصحة، تتمنى للآخرين الشر، تفهم هذا المرض واقهره وتغلب عليه، لا تسمح لهذا المرض أن يسقط إرادتك لتكن نفسك أقوى من كل هذا الألم، أقوى من كل هذا الوجع وأكثر من كل هذه التحديات التي تواجهك. إذا استسلمنا ماذا نجني؟ إذا استسلمنا للآلام والأوجاع وسيطرت علينا نظرة سوداوية بسبب أننا فقراء، بسبب أننا أصبنا بمصيبة ما، إذا سيطرت علينا هذه النظرة السوداوية ماذا نجني؟ لن نجني إلا الخيبة والخسران. أما إذا تفهمنا هذا الأمر وبنينا عليه بشكل إيجابي وذهبنا إلى الأمام وقلنا هذه طبيعة هذه المرحلة من الحياة، أعني الحياة الدنيا، بنيت على كدر كما يقول الأديب، بنيت، لقد خلقنا الإنسان في كبد، معاناة. طبيعة هذه الحياة أنها مبنية على المعاناة والمشقة والتنافس. وكما يقول ذلك الأديب الشاعر المبدع، ونحن أحيانا بحاجة إلى الشعر ليرطب النفوس، كما نحن بحاجة قبل كل شيء إلى كلام الله، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. حكم المنية في البرية جاري، هذا أبو الحسن التهامي أحد الأدباء الكبار، قصيدة رائعة. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جدوة ناري. اللي بيكلف الأيام وبيطلب من الأيام ضد ما طبعت عليه وجبلت عليه، كمن يطلب من الماء جذوة نار. الماء لا يعطي جذوة نار، الماء يعطي ماء. لذلك هذا الحياة مبنية على هذه القوانين. تعالوا نتفهم هذه القوانين ونتفاعل معها، وتعالوا ننظر إلى هذا الاختلاف فيما بيننا نحن بني الإنسان. فلان أذكى مني، فلان أجمل مني، فلان أغنى مني. بدل ما ننظر بنظرة سوداوية ونعترض على الله سبحانه وتعالى، هذا اختلاف الطاقات إذا نظرنا إليه بنظرة واسعة وشمولية سنجد أنه نعمة. لولا اختلاف الطاقات لما تقدمت الحياة، لما تقدمت الحياة. بعضنا يكمل البعض الآخر. أنا العالم الذي تستمعون إليه الآن و تصغون إلي بمسامع آذانكم، سأكون غدا أمامك أقف في العيادة إذا كنت طبيبا، أنتظر دوري حتى يأتي مثل باقي الناس. هذا المهندس الذي تأتيه الناس وتقصده سيذهب في اليوم الثاني إلى الخباز ليشتري منه ويقف أحيانا في الصف. بعضنا يحتاج إلى البعض الآخر، هذا التنافس، هذه حكمة الله ليكمل بعضنا البعض الآخر. هذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا التفاوت حتى تستمر الحياة. إذا كانت كل الناس علماء، طيب مين بده يشتغل طبيب؟ علماء دين يعني. مين بده يشتغل مهندس؟ مين بده؟ إذا كان كل الناس أطباء، ما بتمشي الحياة. مين بده يشتغل؟ مين معمار؟ من هو الذي يهندس الأمور؟ من يتاجر؟ من يفلح الأرض؟ فهذا التنوع والتفاوت ضرورة لاستمرار الحياة الإنسانية، ضرورة لاستمرار الحياة الإنسانية. هذه أيضا نقطة مهمة علينا أن نضعها في الحسبان. النقطة الثالثة أو الجواب الثالث الذي نسجله في المقام هو أننا نحن الذين نجلس وبكل جرأة للاعتراض على الله. يعني في بعض الدول تعترض على الله وما تعترض على الزعيم، والعياذ بالله البعض يصل إلى درجة سب الذات الإلهية. لكن المهم ما يسب الأمير أو الملك، الذات الأميرية مش مهم، سب الله مش مشكل. شوفوا هذا الاستسهال في الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعرف الله حق معرفته. وما قدر الله حق قدره، من نعرف الله حق المعرفة فنتجرأ عليه. نحن الذين نسجل هذه الاعتراضات على الله، لو أننا رجعنا إلى عقولنا وتساءلنا أن هذه الآلام والمصائب التي تواجهنا هي من صنع الله ولا من صنعنا، فماذا سيكون الجواب؟ سيكون الجواب أن معظم هذه المصائب والآلام التي تواجهنا هي مما كسبت أيدينا ومما جنيناه على أنفسنا. الآن بيجي صيف حار، ترتفع درجة الحرارة، يصاب ابنك لا سمح الله بمرض خطير، بتبلش تعترض على إرادة الله سبحانه وتعالى، بتنظر انتهى النظرة، هلأ ابنك. طيب سألت نفسك ليش بهاي الفترة الأخيرة عم ترتفع درجة حرارة الأرض؟ ومن الذي تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض وتسبب بكل هذه الآلام للإنسان وللطبيعة، حرائق وما إلى ذلك؟ أليس ثقب الأوزون وذوبان الثلج في القطبين هو مما كسبت أيدي الناس بسبب هذا العبث غير المسؤول الذي يعبثه الإنسان في هذه الطبيعة نتيجة المعامل والمصانع الغير المبررة؟ فإذن لا ننظر إلى الأمور يعني نظرة صغيرة. نحن مسؤولون عن كثير من هذه المصائب، ونحن مسؤولون عن كثير من هذه الآلام. عندما يولد لك ولد مشوه، وبيكون الأطباء والعلماء ناصحينك قبل ما تتزوج روح اعمال فحوصات، بتقولنا شو هاي المفحوصات، توكل على الله وخلينا نتزوج. اعمال فحوصات إلى أهمية لأنه بتحدد الأمراض الوراثية، وإذا كان في مشكلة في الزواج مع هذه المرأة فيما يتصل بالنسل وسلامة النسل. وبيجيك ولد مشوه وبتروح بتعترض على الله، طيب ما كنت قادر تعمل هذه الفحوصات؟ فالمسؤولية مسؤوليتك وليست مسؤولية الله سبحانه وتعالى. لهذا علينا أن ندقق في أحكامنا. الكثير من هذه المصائب نحن مسؤولون عنها. عندما يقف بعض الفقراء الآن في اليمن مثلا، في الصومال، في سوريا، في العراق، ليقول يا رب ليش عم تعمل فينا كذا، فعلا هو الله عم يعمل هيك فيهم. والله هذا النظام العالمي الجائر الذي يظلمهم ويسلب منهم أقواتهم، من الذي يتسبب في مجاعة هؤلاء الأطفال؟ أين نحن؟ قبل أن تقول أين أنت يا الله قل أين أنا. هذا الأديب الإيراني الشهير سعد الشيرازي، شاعر عملاق، له في بعض الأبيات الشعرية كلام جميل مضمونه هو التالي، يقول: رأيت في الطريق طفلا جائعا خائفا مرتجفا بردا، بردان بتعبيرنا، رأيت طفلا في الطريق خائفا جائعا مرتجفا، فقلت لله: أفلا فعلت شيئا؟ وللوهلة الأولى لم يتكلم الله بشيء، لم يجبني. يقول: ولكن في تلك الليلة بعد تأمل بسيط جاءني جواب من الله: لقد فعلت، لقد خلقتك، أنت مسؤول، أنا خلقتكم أيها الناس لتتكافلوا، لتتضامنوا، ليقف غنيكم إلى جانب فقيركم، ليقف من كان ذا جاه إلى من يحتاج إلى جاهه، ليقف العالم إلى جانب الجاهل، أنا فعلت. فأنت يا أيها القاصر في النظر عندما تعترض على الله، سل أولا عن مسؤوليتك. هذه المفاسد التي تظهر في الأرض أنت مسؤول عنها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، من تعدياتكم، من ظلمكم، من تجاوزكم. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. ما تقول الله مجوعه، أنت جوعت أيها المترف الغني الذي لا تلتفت إليه. ولهذا مشكلتنا أننا كما قلت دائما لدينا استسهال في رمي المسؤولية على الله سبحانه وتعالى وجرأة، ولكن لا نضع المسؤولية في مكانها المناسب. باختصار، لو أننا صرنا وفق منطق العدل الإلهي كما أرادنا الله فعدلنا في حياتنا الاجتماعية، وسرنا على الصراط السوي لعشنا رغدا من الحياة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا بنظام العدالة، كذبوا تكذيبا عمليا، مش بالضرورة يكون تكذيب قولي، انحرفوا. هذه إجابة ثالثة. أذكر إجابة رابعة وأكتفي اليوم بهذا القدر، وإلا لدينا استكمال لهذا الحديث بعون الله تعالى. إجابة الرابعة أننا عندما نسجل اعتراضات على الله تعالى، لماذا فعلت بي كذا، لماذا أمت ابني، لماذا أوجعتني، لماذا أنا مريض يا رب، ليش أنا مش غيري، في غالب الأحيان نجعل ذاتنا هي المقياس. مشكلة الإنسان أنه لا يوسع الأفق في نظرته للأمور، نظرته للأمور ضيقة، ونفسه هي المقياس. أي ظاهرة في هذا الكون، في الحياة الاجتماعية، تحصل إذا كان فيها نفع خاص فسوف أشكر الله. تحدث كارثة اجتماعية، أنا صاحب دكان، كارثة، قصف، قتل، تهجم الناس على دكاني بتشتري، والحمد لله اليوم الله أعطاني خير كثير، لأنه عم ننظر لنفس، ما نظرت إلى ما جرى على الناس، نفسي هي المقياس. بينزل مطر من السماء، المطر شو؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، حياة. لكن أنا بينزل على مزرعتي شوية مطر بيتلف الزرعات، بقول شو هالمصيبة يا ربي، شو عم تعمل فيه؟ بيصير المطر والماء شر. ليش؟ لأنه ذاتي هي المقياس. مشكلتنا هذه، أنه نحن الماء، كما أقول الماء أفضل نعمة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تعطينا هذا الجمال والرونق، حياة. لكن عند هذا الشخص اللي أتلفت له زرعاته بتصير المياه شر. فمشكلة الإنسان هي في هذه النظرة الشخصية، أنه يشخصن الأمور، نظرته هذه هي التي تجعله يعني يحكم على كثير من الأمور. ولو أنه وسع الأفق، هذا الذي كما يقول بعض العلماء يفتح نافذة يومه صبيحة يوم، نافذة بيته، يخرج الإنسان يفتح نافذة بيته صبيحة يوم فيجد جرافة تحفر في الأرض وتثير الغبار، فيقول ما هذا الشر، ما هذا الإزعاج، وهو لا يعلم أن هذه الأرض، هذه الجرافة تهيئ الأرض لبناء مستشفى سوف يتعالج فيها آلاف الناس وهو منهم. لكن نظرته القصيرة للأمور جعلته يحكم على هذا الشيء بأنه شر. فتعالوا نوسع آفاقنا في نظرتنا للأمور، وسوف تتغير هذه النظرة، وسوف نرى الخير في بطن كل الأشياء التي نحكم عليها بأنها شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.